الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي من كتاب الجمعة. قال: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل. ذكر في تسميته بالنبيل أنه كان عند ابن جريج فجاء فيل فقام الناس ينظرونه وبقي الضحاك، فقال له ابن جريج: ما لك لم تقم؟ قال بمعنى كلامه: لو قمت عندك منك تكاد أن تذهب. فقال: أنت نبيل. وقيل السبب أنه كان يلبس أحسن الثياب وعلى أكمل الهيئات فسمي بالنبيل. وقيل السبب أن شعبة غضب على طلابه فأقسم ألا يحدثهم شهرا، فجاء النبيل وقال: هذا غلامي حر لوجه الله كفار ليمينك، فسمي بالنبيل. ومما يذكرونه في ترجمته أنه يقول: ما اغتبت أحدا قط، وهذه درجة رفيعة. ويذكرون أنه كان كبير الأنف فتزوج امرأة فعمد إلى تقبيلها فقالت: نحي عني ركبتك. قال: إنما هو أنفي. عن جرير بن حازم وفي طبقته جرير بن عبد الحميد قال: سمعت الحسن وهو ابن أبي الحسن الحسن بن يسار البصري إمام في الزهد والورع قال: حدثنا عمرو بن تغلب مقل وهو من خيرة الصحابة كما سيأتي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سبي فقسمه، أي من الغنائم، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، والسبب في ذلك مع قناعة الصحابة أن الإنسان قد يحتاج، وربما ظن أن له حقا في هذا الأمر، وربما كان له تطلع أن يعطى منه، وعتبهم لم يكن يؤدي بهم إلى الاعتراض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ذو الخويصرة التميمي وقال: اعدل يا محمد. وفيه أن الإمام قد يداري هذا بكلمة ويداري هذا بعطاء، وهكذا يتألف القلوب. فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فيه جواز نقل الكلام للحاجة، لا سيما إذا كان الكلام يتعلق بعرض عالم ربما يزهد الناس في علمه بسبب إشاعة، أو يتعلق بفتنة ربما تكون مخبوءة. فحمد الله ثم أثنى عليه، فيه معالجة الأمور، وفيه أن الخطب تبدأ بالحمد والثناء. وعلى هذا قرر ابن القيم رحمه الله أن جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ بالحمد والثناء، فلم يبدأ العيد بالتكبير ولا الكسوف بالاستغفار. ثم أثنى عليه، أي كرر الحمد، ثم قال: أما بعد. وهذا هو الشاهد، قول الخطيب: أما بعد، فوالله إني لا أعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. لأن الذي تحب ربما ما يقع في قلبه ما تخشاه، وذلك تتألفه ليقرب وليدنو من الخير، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع الحاجة والرغبة، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. يعني يعلم أن إيمانهم ثابت بدون تألف. فيهم عمرو بن تغلب، وليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فيهم عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب، قال عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، حمر النعم. تابعه يونس: نعم والله، ثناء عظيم، تركه رسول الله لما يعلم في قلبه من الثبات على الخير. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب قال أخبرني عروة وهو ابن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فأكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها تابعه يونس سيأتي الكلام عليه إن شاء الله فيما يتعلق بصلاة التراويح أو بصلاة التهجد. وفيه الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وأنه خطب الناس ليبين لهم السبب الذي من أجله تأخر عن الخروج. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيبه بن دينار عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. أراد أن يبين المصنف رحمه الله أن اللفظ ثابت وليست بشادة قوله أما بعد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين زين العابدين عن المسور بن مخرمة أسلم في الحديبية وهو من خيرة الصحابة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري. البخاري الآن يختصر ويذكر الشاهد فقط. قال الحافظ قوله وهذا طرف من حديث في قصة خطبة علي بن أبي طالب بنت أبي جهل. من يقول من هي التي تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة بعد موت فاطمة رضي الله عنها؟ وأنا لم أعرف هذه الفائدة إلا بالأمس. أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة زينب. أمامة ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت معه. وذكر في الإصابة أنه حين قتل قال لها إني أخشى أن يخطبك معاوية وذكر كلمة فإن كان لك رغبة في النكاح فتزوجي المغيرة بن نوفل. فأرسل إليها معاوية بعد انتهاء عدتها فأرسلت إلى المغيرة بن نوفل وقالت إن كان لك حاجة فاقدم فخطبها وتزوجها. وقيل بأنها تزوجت غيره. وأما الولد فذكر أنه أنها أنجبت من المغيرة بن نوفل ولدا لكن ما أظن أن لها ولد لأن لو كان لها ولد لتبار الناس إلى تسجيل ذلك وإلى إشهاره. قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ساق المصنف الحديث لبيان قول الخطيب أما بعد، سواء كان في خطبة الجمعة أو في غيرها من الخطب والمواعظ، وفيه من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الحقوق إلى أهلها حتى في مرض موته وشدة حاله، فإنه صعد المنبر وكان قد عصب رأسه بعصابة دسمة أي سوداء من شدة الصداع الذي كان يعانيه صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه نادى الناس فتعجلوا إليه محبة ورغبة في سماع الخير منه، وفيه الوصية لمن أحسن إليك، فإن الأنصار قد أحسنوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المهاجرون يكثرون للتوافد الناس على المدينة والأنصار يقلون، فمن ولي شيء من أمة محمد وصية للخلفاء الراشدين المهديين فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا، لأن الخليفة له شأن يستطيع أن يعطي هذا ويمنع هذا ويسجن هذا ويطلق هذا، فليقبل من محسنهم ما يفعله من الإحسان ويكافئه على ذلك ويتجاوز عن مسيئهم، هذا فيما لم يكن من الحدود، أما الحدود إذا بلغت السلطان فإنه لا يجوز التجاوز فيها. وفي هذا الحديث بيان أن قوله أما بعد لا يختص بالخطبة فقط، لا يختص بخطبة الجمعة، بل يؤتى به في خطبة الجمعة وفي غيرها من المواعظ والكلمات. قال باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، وتقدم أن بعضهم ذهب إلى وجوبها. قال والاختصاص بذلك لهذه الترجمة فإنه لم يصرح بحكم غيرها من أحكام الجمعة، وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة، والقعدة بين الخطبتين لا تكون إلا في الجمعة. أما خطبة العيد الصحيح أنها خطبة واحدة وليس فيها جلوس، وخطبة الكسوف ليس فيها جلوس، وخطبة الاستسقاء ليس فيها جلوس، وإنما كل هذه الخطب قاسها الجماهير على خطبة الجمعة، والقياس مع الفارق، فإن خطبة الجمعة واجبة، وخطبة العيد والاستسقاء والكسوف إنما هي مواعظ من المواعظ وليست من الواجبات. ثم إن خطبة الجمعة قام النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقعد، بخلاف خطبة العيد والكسوف والاستسقاء فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد. الأمر الذي يليه، لو لم يأتي الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في خطبة الجمعة وقعد ثم قام لكانت خطبة واحدة بدون قعود، فما الذي جعل الناس الآن يقعدون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقعد ثم قام يخطب، فنحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن عبد الله. انظر الآن هذا السؤال عند من؟ عندك يا معاذ. نافع عن عبد الله، من هو عبد الله؟ من هو عبد الله هذا؟ ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمرو، ابن عمر، ابن زبير. قال عبد الله بن عمر أصاب، لكن كيف عرفنا أنه ابن عمر؟ الآن البخاري يقول عبد الله فقط، أو رمي من غير رام. كان شيخنا مقبل رحمه الله إذا أجاب أحدهم على الصواب أحيانا يقول رمي من رام أو من غير رام. عندك يا محمد كيف عرفنا نافع؟ إذا لقيت نافع عن عبد الله فهو ابن عمر. الأسود، علقمة، إبراهيم، هؤلاء عن عبد الله فهو ابن مسعود، عكرمة، مجاهد في الغالب، سعيد بن جبير، كريب عن عبد الله فهو ابن عباس. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، أي يوم الجمعة. وقد جاء أيضا من حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون اليوم. قال يخطب خطبتين يقعد بينهما، مقتضاه أنه كان يخطبهما قائما، وصرح به في رواية خالد بن الحارث المتقدمة قبل بابين، ولفظه كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم. وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس، وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين. وراها أبو داود بلفظ كان يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا. واستدل به الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك من قوله صلوا كما رأيتموني يصلي. قال ابن دقيق العيد يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة، وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل. وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك، وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضا في رواية وهو المشهور عن أحمد، نقله شيخنا في شرح الترمذي. وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى، فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الأولى. فهذا متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليس فيها هذه الجلسة الأولى، وهي من رواية عبد الله العمري المضعف، فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين. وقال صاحب المغني لم يوجبها أكثر أهل العلم، لأنها جلسة أو جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب، وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص، واختلف في حكمتها، فقيل للفصل بين الخطبتين وقيل للراحة، وعلى الأول وهو الأظهر يكفي السكوت بقدرها. ويظهر أثر الخلاف أيضا في من خطب قاعدا لعجزه عن القيام. وقد ألزم الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين، لأن كل منهما اقتصر على فعل شيء واحد. وتعقبه الزين بن المنير، وبالله التوفيق. إذن الجلوس بين الخطبتين مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وأما في خطبة العيد فالصحيح أنها خطبة واحدة، وسيأتي معنا إن شاء الله، ولعلنا في ذلك الموطن نقرأ شيئا من رسالتنا فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد، وكانت قد طبعت لكن انتهت، ودار الكتاب والسنة كانت قد قامت بجهد ثم فشلت في الاستمرار.